الجبال في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة أدينا دخلين على الحبيب المصطفى في لقائنا الأسبوعي اللي بنشتاق له من الأسبوع للأسبوع. دخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيناه قاعد مع مجموعة من الصحابة وبيقول لهم كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وإكرام الضيف. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كرم الضيافة أو إكرام الضيف كان من خلق جميع الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين كان عندهم إكرام الضيف، ده كان من الأخلاقيات الجميلة المتوارثة ما بين الأنبياء وما بين الأجيال، جيل ولا جيل الكل كان عنده إكرام الضيف. حتى العرب في الجاهلية جماعة اللي هم المشركين اللي كانوا بيكفروا بالله سبحانه وتعالى كان عندهم أخلاقيات كانت ثابتة جدا، وكان بعض الأخلاقيات دي أو كثير من الأخلاقيات دي أقرها الإسلام. كان من ضمن هذه الأخلاقيات طبعا الشجاعة والجود والكرم والمروءة والشهامة، ومن ضمنها إكرام الضيف. كان عند الكفار في الجاهلية كان عندهم يعني من إكرام الضيف ده كان علامة من علامات إن هذا الرجل لابد أن يكون سيدا في قومه. ممكن الإنسان يكون كريم في حاجة كتيرة جدا، لو كان بخيل على الضيف لا يعتبر سيدا في قومه. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: الجعد بن درهم، على أننا نبخله. قال: وهل هناك داء أدوى من البخل؟ إنما سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شاهد في الموضوع إن كان الواحد في الجاهلية يا جماعة كان يوقد النار في قدام الخيمة بتاعته وهو قاعد في الصحراء، عشان لو أي واحد عابر سبيل معدي شاف الدخان ده طالع يعرف إن في ناس موجودين هنا مستعدين لاستقبال الضيف والإكرام الضيف. فكان عندهم حتة إكرام الضيف دي كان حاجة من الأخلاقيات اللي لا يمكن أبدا يتخلى عنها العربي الذي كان يعيش في الصحراء حتى قبل الإسلام وفي عز الجاهلية كانت دي أخلاقهم. فما ظنك بقى لما جه الإسلام وأقر هذا الخلق الجميل وجعله من الإيمان بالله واليوم الآخر، شوف بقى كان إكرام الضيف عندهم بقى عامل إزاي. تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحض الأمة على إكرام الضيف. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، احنا لسه قايلين الحديث لكن ليه رواية تانية عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. يوم وليلة دي جائزة الضيف. قال: والضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان لو نزل عليك ضيف لابد ان انت تكرمه وتتحفه وتطلع اغلى ما عندك لمدة يوم وليلة، دي الجائزة بتاعة الضيف. طيب هيكمل 3 ايام، في اليومين التانيين بقى قدم له زي ما بيقولوا كده عندنا المثل في مصر يقول لك الجودة من الموجودة، اللي متيسر عندك واللي موجود عندك قدمه له. طيب قعد اكتر من 3 ايام، انت خلاص كده ايه قدمت له واجب الضيافة 3 ايام، ما زاد على ذلك فهو صدقة في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل ده عشان يحضك ويحثك على إكرام الضيف. كمان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، قال: وإن لزورك عليك حقا. كان إيه المناسبة؟ إيه اللي خلى النبي يقول كده لعبد الله ابن عمرو؟ حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عبد الله ابن عمرو ما شاء الله يعني كان يقوم الليل ويصوم النهار، وبعدين أبوه اللي هو عمرو بن العاص أراد أن يزوجه، فلما أراد أن يزوجه فجوزه بنت فاضلة جميلة ذات حسب ونسب. في ليلة الدخلة قام عبد الله ابن عمرو بن العاص وصلى قيام الليل من أول سورة البقرة لحد آخر سورة كهف، يعني حوالي 16 جزء، وزوجته ما شاء الله وراء في ليلة الدخلة ما شاء الله. وبعدين فلما أصبح الصباح جه عمرو بن العاص عشان يطمن على ابنه اللي هو عبد الله بن عمرو، فقال لزوجة ابنه قال كيف حال عبد الله؟ فالمرأة ما شاء الله قمة في الأدب وقمة في الأخلاق العالية جدا، قالت عبد الله نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، يعني هو ما شاء الله في العبادة ما شاء الله زي الفل، لكنه لم يلتفت إلى زوجته في ليلة البناء اللي هي ليلة الدخلة. فعمر بن العاص طبعا اتكلمه كلام ابنه كلام شديد جدا وشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضح له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله إن لله عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك يعني ضيوفك عليهم حق ليك اليوم حق عليك، فأعطي كل ذي حق حق، يعني ما تخليش وقتك كله فقط عبادة وقيام ليل وصيام وذكر وقرآن، برضو اللي حواليك لهم حقوق، برضو الزوجة ليها حق والضيف ليه حق وأبوك وأمك لهم حق وجسدك نفسه ليه حق عليك أن أنت تريحه شوية. فده كان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. موقف تاني برضو كان عند الترمذي بسند صحيح أن سلمان الفارسي كان لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رايح يزور أبي الدرداء في بيتي، فلقى مش موجود، فلقى زوجته اللي هي أم الدرداء كانت متبذلة، يعني لبس لبس كده يعني مش مهتمة بنفسها ومهملة في نفسها جدا. فقال ما لك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبو الدرداء ليس له أي مأرب في الدنيا، قعد حياته كلها صيام وقيام وعبادة ولا يلتفت لا لزوجة ولا لبيته ولا غير ذلك. فشويتين جه أبو الدرداء، فلما دخل أبو الدرداء كان صائما، وبعدين سلمان الفارسي جاي له طبعا ضيف عنده، فأول ما دخل فأبو الدرداء حط له الطعام قدامه وقال له كل يا سلمان، فقال كل يا أبو الدرداء كل معايا، قال له لا أنا صائم، قال عزمت عليك بالله أن تأكل. خد بالك بقى الكلام ده كان إمتى؟ كان في صيام نافلة وليس صيام فريضة، يعني كان أبو الدرداء كان صايم صيام نافلة، إنما لو كان صايم صيام فريضة لا يجوز له أنه يفطر، إنما هو أفطر في صيام نافلة إكراما لهذا الضيف. فأكل أبو الدرداء، وبعدين جه الليل صلوا العشاء، وبدأ أبو الدرداء عايز يخش يصلي قيام الليل من العشاء للفجر، فقال له سلمان نام الآن يا أبو الدرداء، فنام. فلما جاء في الثلث الأخير من الليل قال قم الآن، فتوضأ وصلوا قيام الليل لحد ما سمعوا أذان الفجر. فقال سلمان لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إن لله عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فخرجوا هما الاثنين يصلوا الفجر مع النبي عليه السلام، فحكى سلمان الفارسي اللي حصل من أبي الدرداء إنه هو ما بيلتفتش لزوجته ولا الكلام ده كله، وحياته كلها عبادة وبس. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول صدق سلمان إن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. الشاهد في الموضوع وإن لضيفك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد أيضا بسند صحيح إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خطب في غزوة في يوم غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، والرجل الثاني قال ومثل رجل باد في غنمه، خد بالك يقري ضيفه ويؤدي حقه. بيقول ما فيش زي اثنين، واحد واخد فرسه كده ما شاء الله وبيجاهد في سبيل الله، وواحد قاعد في الخيمة بتاعته في الصحراء عمال بيكرم الضيوف اللي بينزلوا عليه وبيؤدي حقهم، ما فيش احسن من الاثنين دولت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس تعرفوا قد ايه حق الضيف. الضيف اللي ممكن بعض الناس يتأذوا لو عرفوا ان في ضيف جاي، او ممكن ان هو يتهرب من الضيف، او ممكن يقول لاولاده قولوا له بابا بيقول لك هو مش موجود، او الحاجات اللي بتحصل ديت، لا ده 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 في ده السلف كانوا يفرحوا قمه الفرحه والسعاده بوجود اي ضيف جاي علشان يكرموه، علشان ان ده من الايمان بالله واليوم الاخر. يقول المولى عز وجل يوم القيامه كما في الحديث الذي رواه مسلم، وتامل بقى معايا المشهد العجيب، مشهد في غايه الروعه والجمال اللي في الدنيا دي كلها. يقول المولى عز وجل يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فقال العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، لأن محال أن المرض ده نقص، ومحال أن المولى عز وجل يمرض سبحانه وتعالى حاشا وكلا سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته، وأرجو أن أنتم تتأملوا معايا اللفظ ده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر. ثم قال جل وعلا يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فقال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبد فلان إن استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وبعدين في المرة الثالثة قال له يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فقال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. خد بالك، في الطعام قال لوجدت ذلك عندي، في السقاية قال لوجدت ذلك عندي، في المرض قال لوجدتني عنده. وده يدل على قرب المريض من ربه سبحانه وتعالى، وقرب من يزور المريض من ربه سبحانه وتعالى. شوف بقى النعمة العظيمة الجليلة دي، شيء عجيب جدا. يبقى عبدك عبدي فلان استسقاك فلم تسقي، لو سقيته لوجدت ذلك عندي، ده من إكرام الضيافة. الضيافة واستطعمك، طلب منك الطعام، تضيفه تقعده ببيته وتأكله فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كل ده يعني شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب هذا العبد الخطاب الجميل ده، احنا مش عايزين بقى نخاطب الخطاب ده يوم القيامة ان ربنا يقول لنا استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني، لا احنا عايزين نطعم الناس بقى الضيوف ونكرمهم ونطعمهم ونسقيهم، عشان نيجي يوم القيامة المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى ما يقولناش بقى استطعمتك فلم تطعمني او استسقيتك فلم تسقيني. فشوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالانسان حينما يكرم الضيوف، عشان تعرف بس مكانة الضيف. لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني حاجة منقبة عظيمة جدا. إكرامك للضيف والله العظيم سيجلب لك الخير وسيجلب لك محبة المولى عز وجل. اوعى تفكر لحظة ان انت لما تكرم الضيوف ان فلوسك هتنتهي او فلوسك ممكن تقل او تخلص، لأن ربنا اللي أقسم على كده، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. الله أكبر، أنت تصدقت، ما أنت إطعامك لهذا الضيف ما هو صدقة، فأنت أطعمت هذا الضيف، فما تخافش الفلوس مش هتخلص والله. وبعدين المولى عز وجل يقول وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفقت على الضيف قد إيه في العزومة بتاعتك؟ مثلا 500 جنيه، 1000 جنيه، 200 جنيه، 100 جنيه، 50 جنيه، 10 جنيه، أي حاجة. الله عز وجل وجل جلاله هو الذي يخلف عليك هذا المال. فتخيل بقى لما مالك الملك وملك الملوك فاطر السماوات والأرض، لما هو الذي يخلف عليك، فكم يخلف عليك لا يخطر على قلب بشر، شيء عجيب جدا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ان ممكن واحد يبقى قاعد مثلا بياكل مع ابنه في البيت او بياكل مع زوجته، وبعدين يجي لهم ضيف. معنى كده ان الطعام اللي محطوط للاثنين ده في واحد ثالث هيجي عايز ياكل هو كمان. فالنبي بيطمنك بيقول لك طعام الاثنين يكفي الثلاثه، وطعام الثلاثه يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الخمسه. بيقول لك اطمن، يعني انت لو حاطط اكل يكفي اثنين وجالك ضيف وهتقسموا الأكل على ثلاثة، صدقني بالبركة بتاعت ربنا الأكل هيكفيكم أنتوا الثلاثة، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، لأن ربنا بيحط البركة. لأن بالبلد كده زي ما بيقول عندنا في مصر الضيف جاي برزقه بفضل الله سبحانه وتعالى، الضيف مش جاي يكلفك حاجة. اوعى تفتكر أن الضيف جاي عشان يفقرك أو جاي عشان يخلص فلوسك أو جاي عشان ياخد شيء من رزقك، أبدا. هو الضيف داخل بيتك أصلا ورزقه معاه، ربنا بيرزقك برزق هذا الضيف بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري عمل وقفة لطيفة جدا في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا دي كلها، لأن الإمام البخاري كما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، يعني كان فقه الإمام البخاري إن لما يحط حديث يحط له ترجمة لاسم الباب اللي أورد تحتيه الحديث، فتعلم من هذا من خلال هذه الترجمة ماذا فقه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. تخيل الإمام البخاري أورد حديث عن عقبة بن عامر إنه جاء فبيقول للنبي يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل على قوم لا يقروننا، ما بيضيفوناش خالص، نعمل إيه معاهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمر لكم مما ينبغي أو بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. الشاهد في موضوع الإمام البخاري أورد الحديث ده فين يا جماعة؟ في كتاب المظالم. في كتاب المظالم، أي نعم، أورد حديث إن لو نزلت ضيف عند حد وما أطعمنيش وما أكرمنيش فده تحت باب المظالم. يعني كأنه عايز يشير لإيه الإمام البخاري؟ إن أنت لو نزلت ضيف على حد ولم يكرمك ولم يطعمك كأن هذا الرجل ظلمك وإنت ضيف، يبقى ده ظلم من الضيف. ولذلك أورده تحت كتاب المظالم وتحت باب بيقول باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم. حاجة عجيبة جدا. طبعا ده من فقه العالي جدا للإمام البخاري، ان انت لما تتكلم عن باب المظالم او كتاب المظالم يبقى هتجيب مثلا واحد قتل واحد، واحد ظلم واحد، واحد كل فلوس واحد، لا ده بيقول لك لو واحد نزل ضيف على واحد ولم يكرم هذا الرجل ضيفه فقد ظلمه. شوف بقى فقه الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله وسعه. والناس يا جماعة مقبولة على حب من يكرمها وعلى كراهية من لم يكرمها. خدوا بالكم دي مسألة مهمة جدا. الإنسان بطبعه لما تنزل ضيف على واحد والرجل دوت يكرمك ويقدم لك أحسن ما عنده، حتى لو كان الأمر بسيط، حتى لو كان أفضل حاجة عنده حتة خبز كده وحتة جبنة، وهو ده أفضل حاجة عنده، ما عندوش غير كده، ما عندوش غير جبنة وشوية ملح وشوية مش عارف إيه وخبز، فراح مقدم لك الجبنة والخبز، يعني أقدم لك أفضل ما عنده. يعني في إنسان بيبقى فقير ما عندوش حاجة، فقال لك فالنفس مشغولة على حب من يكرمها وعلى بغض من لم يكرمها. في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام، سيدنا الخضر طبعا راجح من أقوال أهل العلم أنه نبي كريم، وسيدنا موسى طبعا أعلى رتبة من سيدنا الخضر، لأن سيدنا موسى كان رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله، اللي هم أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الخمسة مين؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد. ثم اصطفى الله عز وجل من الخمسة اللي هم أولي العزم، اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وحده على العالمين، فقال النبي كما في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لا يفتخر الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى وهو سيدنا الخضر لما دخلوا القرية، والكلام ده طبعا ورد في سورة الكهف، لما دخلوا القرية اللي هم أهلها بخلاء جدا جدا، فطلبوا منهم إن هم يطعموهم، فلما طلبوا منهم إن هم يقدموا لهم الطعام فالناس بخلوا عليهم مرضوش يقدموا لهم أي حاجة بالمرة. فسيدنا موسى بص لقى سيدنا الخضر واقف عمال بيبني جدار. الجدار ده كان لغلامين يتيمين، خد بالك بقى، غلامين يتيمين كان أبوهما صالحا، حتى إن الحافظ ابن كثير بيقول لك ده كان الجد السابع ولا الجد السادس، يعني مش أبوهم بقى اللي هو المباشر لهم، لا ده كان الجد بتاعهم، كان رجل صالح، فصلاحه وصل إلى الأحفاد. الأحفاد دولت أبوهم لما مات ساب لهم كنز، الكنز ده لأنه عارف إن أهل القرية ديت ناس جشعين جدا وبخلاء جدا، فراح دافن الكنز دوت تحت إيه الأرض وحط بنى فوقيه جدار. الجدار أي للسقوط هيقع، ولو وقع هينكشف الكنز وبالتالي أهل القرية هياخدوا الكنز بتاع الغلامين يتيمين. فما كان من الخضر عليه السلام إلا إن هو قام وراح باني الجدار دوت. وبعدين سيدنا موسى قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن ده مكافأة البخلاء دولت إن احنا كمان نبخل عليهم ما نقدمهمش أي خدمة إلا لما هم كمان إيه يطعمونا، إن هم ما أطعموناش زي نكافئهم. فإذا بالخضر يكافئ الغلامين اليتامى دولت ويبني الجدار، مش عشان إكرام لأهل القرية اللي هم بخل عليهم بالطعام، وإنما إكرام لهذين الغلامين اليتيمين، لأن الجدار لو وقع هيحصل إيه؟ هيحصل إن الكنز هيتكشف والناس دولت هياخدوا أموال اليتامى. قال الخضر: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ده أكبر دليل على نبوة الخضر، وما فعلته عن أمري، أنا ما عملتش ده من مزاجي، لا ده أنا عملته بوحي من الله إليه عليه السلام اللي هو سيدنا الخضر. العجيب في الموضوع يا جماعة إن حتى الضيف الكافر اللي مش مسلم له حق علينا. معقولة الكلام ده؟ اه والله، تصور حضرتك الضيف الكافر له حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وعندما قال في كل كبد رطبة أجر، لما قال النبي ذلك لم يخص بذلك المسلمين، وإنما كان الحديث عاما لأي ضيف جاي لك سواء مؤمن أو كافر، حينما تطعم المؤمن قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما تطعم هذا الكافر تطعمه أيضا قربة إلى الله ودعوة، لأن يعني أنت أصلا بتطعم هذا الضيف وده من الإيمان بالله واليوم الآخر، واخد بالك. وكان سيدنا إبراهيم لسه هنيجي نشوف قصته بقى، لما كان بيطعم رجل مجوسي، مجوسي بيعبد النار، ورغم ذلك يطعمه خليل الرحمن عليه السلام. فأنت لما تطعم الكافر لك أجر، وفي نفس الوقت هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شوف أخلاق المسلمين، شوف معاملتهم، شوف كرمهم، لعله عسى يتأثر فيكون ذلك سببا في إسلامه. تعالوا نكمل مع بعض إكرام الضيف، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
بيت الرسول ونسعد بنور. نعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل مع بعض موضوع إكرام الضيف. فبقول الضيف حتى لو كان كافرا فله حق في حق الضيافة. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلم يحدد الضيف ده مسلم ولا كافر. قول لي بس ده النبي قال في حديث آخر كما عند أبي داود بإسناد حسن قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. المقصود هنا طول المصاحبة، يعني إن واحد يبقى عشرة عمر بقى العمر كله بيأكل عندك ليل ونهار وداخل خارج، فالمقصود بهنا طول المصاحبة وطول الملازمة. أما لو ضيف طارئ جاي لك مرة مثلا في السنة ولا مرة كل سنتين ولا مرة في العمر وهو مش مسلم، تكرمه وتأكله وتشربه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بكل أدب وبكل رحمة. يبقى إذن لا تعارض بين هذا وبين ذاك، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. فالصحبة المقصود بها طول الملازمة. أما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فده أي ضيف سواء مسلم أو كان غير مسلم. العجيب في الموضوع في حديث غريب جدا رواه مسلم يخبر النبي عليه السلام أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وأن المسلم يأكل في معا واحد. ففي يوم من الأيام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا، وده أكبر دليل هو بقى النبي ضيف واحد إيه واحد كافر ما هوش مسلم. فلما ضيفه أمر له بحلاب شاة، فحلبوا له الشاة وجابوها له فشرب، وبعدين طلب ثاني فجاب له ثاني حلبوا شاة ثانية وجابوا له الحلاب ده فشربوا لحد ما شرب سبع حلاب بتاعت سبع شياه ما شاء الله. يعني ويدوب بقى في الآخر خلاص مثلا إيه ممكن يكون بسكت عشان عامل ضايط ولا حاجة خد بالك. وبعدين هذا رجل ظل النبي يدعوه بكل رقة ورحمة. في الصباح هذا الرجل كان أسلم خلاص، هو كان بالليل كان كافر وبعدين أصبح الحمد لله ربنا أكرمه وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فجي سبحانه النبي عايز يفطره بقى صلى الله عليه وسلم، فأمر له بحلاب الشاه فأخذها وشربها، فطلب له حلاب وعمل حساب بقى طبعا سبع أشياء كمان هيشربهم. جي في الثانية شرب حاجة بسيطة جدا ولم يستتمها وحمد الله عز وجل، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكافر يأكل في الكافر أو المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا زي ما أنت مثلا بتضيف واحد ما هوش مسلم، يجوز أيضا أن أنت يعني تكون ضيفا على واحد برضو مش مسلم، كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن زينب بنت الحارث تلك المرأة اليهودية اللي عزمت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام على ذراع الشاة بعد غزوة خيبر، فقبل النبي الدعوة من أجل أن يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نخرج من النقطة دي بحاجتين مهمين جدا، إن يجوز إن أنا أضيف واحد مش مسلم وإن أنا أطعمه وأكرمه ومن أجل إن أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويجوز إن أنا كمان أتعزم عند واحد ما هوش مسلم برضو بنية تأليف القلب وبنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نخش في الجد ونشوف صور مشرقة جميلة جدا في غاية الروعة والجمال من صور إكرام الأنبياء والصحابة والتابعين لأضيافهم. نبدأ أولا بخليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان سيدنا إبراهيم يا جماعة كان مستحيل يأكل لقمة إلا لازم يكون معاه ضيف بيأكل معاه. يعني شوف الكرم لدرجة إيه، لو حطوا له الأكل وعشان يأكل مستحيل مش ممكن، لازم ضيف يجي يأكل معايا وإلا مش عارف أكل لقمة واحدة. فيخرجوا بره يبحثوا له عن ضيف يمين شمال لحد ما يلاقوا له ضيف يخش يأكل معاه. في يوم من الأيام ما كانش في حد يبحث عن ضيف، فخرج هو بنفسه عشان يبحث عن ضيف، فلقى رجل ممن أنت؟ قال له من كذا. طيب تحب تأكل؟ قال له أنا جعان. فدخل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وحط له الأكل وقربه له وبدأ يأكل، وبدأ سيدنا إبراهيم يسمي الله ويأكل، فما سمعش الرجل ده هو بيسمي الله، فقال ألا تسمي الله؟ قال أي إله؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض وكذا وكذا. فقال له أنا رجل مجوسي. قال له رجل مجوسي؟ والله لا أكلت من طعام. فالرجل لسه يدوب يأكل أول لقمة كده خد بالك، فلقى سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال له والله لا تأكل من طعام. قام الرجل وهو زعلان ومتضايق وترك البيت وخرج ومشي. شويتين مفيش ثواني وإذا بالوحي ينزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الله يعاتبك على أنك أخرجت هذا الرجل ولم تطعمه. فإذا سيدنا إبراهيم يقول يا ربي هذا عبد كافر رجل مجوسي يعبد النار. قال يا إبراهيم إني أطعمه 70 سنة وهو يعبد سوايا، أفما تطيق أنت أن تطعمه طعاما واحدا؟ يعني أنت العمال بأكله وبشربه وبأطعمه وأرزقه بقالي 70 سنة هو بيكفر بي وبيعبد النار من دون الله سبحانه وتعالى. أنت ما تحملت أن أنت تضيفه في وجبة واحدة؟ فإذا بسيدنا إبراهيم على طول يخرج ويدور عليه يمين وشمال مش لقيه فين وفين، لما لقاه فقال له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. قال عاتبك الله فيه ولماذا؟ قال المولى عز وجل قال كذا أما تحملت وهو وأنا أرزقه وأطعمه 70 سنة وهو يعبد غير، أما تحملته أنت يا إبراهيم؟ فإذا بهذا الرجل يقول رب يعاتبك من أجل رجل كافر، إنه لرب عظيم يستحق أن يعبد، فأشهد أن لا إله إلا الله. فأسلم الرجل وعاد وجلس مع سيدنا إبراهيم وأكل مع سيدنا إبراهيم. وكان دائما سيدنا إبراهيم جاهز على طول ليل ونهار لاستقبال أي ضيف، وبعدين استقباله للضيوف كان استقبال عجيب جدا. لما نزلوا الملائكة في سورة شباب لما كانوا رايحين لإهلاك قوم لوط، فاستقبلهم سيدنا إبراهيم ودخل، وعلى طول في ساعتها على طول العجل والذبح واتحط قدامهم واتشوى واتحط قدامهم حاجة. يعني شوف ربنا بيقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، ما عرفهمش. فراغ إلى أهله بسرعة، جري فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي السورة الآية الثانية بعجل حنيف، عجل سمين وعجل حنيف. عجل سمين ما شاء الله مليان بقى لحمة، مش هزيل مثلا ولا ضعيف، لا وكمان جابهوله مشوي، يعني يدوب قطع اذبح وقطع وخبالك وشوي على اللحم وحطه قدام الضيوف. فجاء بعجل سمين، وبعدين ما قال لهمش طب تعالوا بقى تفضلوا في غرفة السفرة عشان تاكلوا أبدا، قال فقربه إليهم، وده من إكرام الضيافة، قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون إلى آخر الآيات. فكان سيدنا إبراهيم جاهز على طول، جاله ضيف على طول، إما يكون الأكل محطوط قدامه وجاهز عشان يأكله، وإما يخش في ساعتها ويذبح ويشوي ويقدم لهؤلاء الأضياف، لأنه يعلم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما أصبح عزيز مصر، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قدر أنه هو يكون ماسك بقى الاقتصاد بتاع الإطعام بتاع الشرق الأوسط كلهم، وكان طبعا كان في مجاعة وصلت لحد شمال فلسطين وشملت منطقة الشرق الأوسط كله، وكان خزائن القمح كلها موجودة في هذا العام في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الخطة اللي عملها سيدنا يوسف عليه السلام على مدار 15 سنة. كان عمل لهم خطة رهيبة جدا، ان في 7 سنين هيبقوا ما شاء الله فيهم انتاج وفير، وفي 7 سنين هيبقوا 7 سنين عجاف، وبعدين سنة تأتي بعد كده اللي هي السنة رقم 15 هيكون بقى الرزق وفير جدا بشكل لا يخطر على قلب بشر. وعلمهم ازاي يعملوا تخزين للقمح وازاي يعملوا كذا وازاي يعملوا كذا، شيء فوق الخيال، حاجة يعني حاجة برنامج اقتصادي رائع يأتي به نبي كريم من عند المولى عز وجل وهو سيدنا يوسف عليه السلام. فجم اخواته كانوا جايين من شمال فلسطين، حصلت المجاعة عندهم ومش لاقين لا يأكلوا ولا يشربوا، جايين وكل واحد فيهم عايز بقى ايه حمل للبعير بتاعه عشان يرجعوا لبلادهم يأكلوا اهليهم. فما كان من يوسف عليه السلام الا ان قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني أنا خير من يضيف كل من نزل به عليه السلام. شوف قد ايه، فكان سيدنا يوسف عليه السلام كان ما شاء الله كان سببا في إطعام الشرق الأوسط، كل البلاد الموجودة في الشرق الأوسط أكلت في هذا الوقت من الخير الذي يخرج من أرض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان النبي في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة، طبعا حصل له شيء من الفزع لأن أول مرة ينزل عليه جبريل عليه السلام ويحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه بشدة، حتى ما النبي تألم من شدة الضمة ديت، فإذا به يقول اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها كلكم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم هو في قمة الفزع والرعب، وجاء إلى الحضن الدافئ، إلى المرأة الوفية، إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين والصحابة آمين يا رب العالمين. فما كان منه إلا أنه دخل وقال زملوني دثروني غطوني، فدثروه صلى الله عليه وسلم وغطوه. بعد ما هدأ روعه كده وقام من النوم وبدأ يفوق ويتكلم، فقال لخديجة والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت له كلا. شوف الزوجة الوفية، شوف الزوجة اللي بتقف في ظهر زوجها ما شاء الله وعمرها أبدا ما تأثر في حق وتبث الطمأنينة في قلب زوجها، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. طب إيه اللي خليك تقولي كده؟ عايزة تقوله اللي بيعمل الأعمال بتاعتك يا رسول الله مش ممكن ربنا يخزي أبدا، مع إني لسه هي متعرفش إنه بقى رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. فبقى بتقوله إيه؟ بتقوله كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف، بتكرب الضيف وتعين على نوائب الحق. الله عايزة تقوله اللي يعمل الحاجات ديت مستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يخذله ابدا. فكان من ضمن الاشياء اللي تخلي الانسان مستحيل ان ربنا يخذله اكرام الضيف، لانه من الايمان بالله واليوم الاخر، ومحال ان عبد مؤمن صادق يقوم بحاجه ويعملها ايمانا بالله واليوم الاخر وربنا يخذله ابدا. وزي ما بيقولوا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مش ممكن يحصل مصارع سوء لانسان عنده صنائع معروف بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من إكرام ربنا سبحانه وتعالى لهذا العبد. فإن كان ده حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فكيف كان حال النبي بعد البعثة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أهل الصفة، دول أضياف الإسلام، 70 واحد، 70 واحد قاعدين في المسجد. كان النبي لما يجيله أي حاجة، لو كانت طعام جايله من صدقة، كان النبي لا يأكل من الصدقة أبدا صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا آل بيت النبي لا يأكلون من الصدقة أبدا. فإذا به يرسل بكل هذا إلى أهل الصف عشان يأكلوا ويشربوا ويعني يقدروا يكملوا حياتهم يعني. طب ولو جاءه طعام أو غير ذلك من باب الهدية، كان يقاسم ذلك أو يقتسم ذلك مع أهل الصف. كان مضيف هؤلاء 70 كان لا يمكن ينساهم أبدا. كان من ضمن هؤلاء كان أبو هريرة، كان قاعد عايش معهم. أبو هريرة كان يلزم النبي على شبع بطن من أجل أن ينقل الحديث، وده مش زي ما بعض الناس صوروها إنه قاعد بقى ومتكل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيشتغل ولا بيعمل أي حاجة، وقاعد بقى معتمد على إنه يأكل ويشرب. أبدا ما كانش كده، هو حب إنه يفرغ حياته كلها لطلب العلم ونقل حديث النبي، وإلا فكان أبو هريرة قادر إنه يخرج ويشتري ويبيع ويكسب ويبقى من أغنى أغنياء المدينة المنورة، ولكنه رفض وفضل ان هو يعيش على شبع البطن على لقيمات في مقابل ان هو يتفرغ لاي حديث يقوله النبي فيسمعه ابو هريرة. لدرجة ان هو في يوم من الايام حس كده في بداية اسلام سيدنا ابو هريرة، كان يدوب لسه واسلم سنة 7 هجرية بعد خيبر مباشرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ب4 سنين، يعني صاحب النبي 4 سنين فقط. كان سيدنا ابو هريرة كان قلقان جدا ان هو احيانا كان بيحفظ في الاول وينسى بعض الكلمات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، قال يا رسول الله احفظ كثيرا ثم انسى بعض الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسط رداءه على الارض كده، ثم قال له ثم ذكر النبي حديثا من احاديثه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اجمع رداءك مره اخرى يا ابا هريره. يبقى هو بسط الرداء بتاعه والنبي قال حديث، ثم قال اجمع الرداء، فجمع الرداء. قال أبو هريرة فوالله ما سقطت مني كلمة بعدها ولا حرف ولا أي كلمة نسيتها بعد كده أبدا، ما نسيت شيئا أبدا. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبو هريرة ومعاه 2 كده من الصحابة، فكل واحد فيهم بقى بيدعي دعوة كده، وإيه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا وأؤمن على دعائكم، يعني كل واحد فيكم يتمنى أمنية وأنا أؤمن. فكل واحد فيهم طلب دعوة معنا. جي أبو هريرة بقى قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي آمين. فقال الصحابة قال ونحن كذلك يا رسول الله، قال سبقكم أبو هريرة، يعني أبو هريرة سبقكم بالدعوة ديت، يعني أبو هريرة سبقكم بالدعوة ديت، فهو ربنا يرزقه علم لا ينسى. عشان كده اللي يشكك في أي حديث لأبي هريرة فإنما يشكك في نبوة النبي محمد أو في معجزة من معجزات النبي، لأن حفظ أبي هريرة وإتقانه لحديث النبي دي كانت معجزة للنبي أصلا وكرامة لأبي هريرة، معجزة للنبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا الدعاء إن هو اللهم إني أسألك علما لا ينسى فقال أمين. حاجة تانية لما بسط الرداء والنبي قال الحديث ثم قال اجمع رداءك، فدي معجزة للنبي انه بعد كده ابو هريرة ما ينساش ابدا، فكانت معجزة للنبي وكانت كرامة لابو هريرة في آن واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض هؤلاء الكرماء اللي كانوا بيكرموا الأضياف اللي ما كانش حد فيهم بينسى الضيف ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الايام اشتد ايذاء المشركين لابي بكر الصديق. طبعا ابو بكر الصديق كان رجل طبعا له مكانة في قومه، ومع ذلك حتى في عز المكانة ديت كان برضو كفار قريش ما كانوش بيعتقوا حد، كان يعني ايه بعض الناس بيخافوا منهم بسبب مثلا ان هو ما شاء الله يعني قوي زي سيدنا عمر بن الخطاب، ما كانش حد يقدر يقرب له، حتى ان هو ساعة لما كان مهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الكعبة امام كفار قريش وهم قاعدين بقى في الايه في المنتديات بتاعتهم ديت، فقال من أراد، قال شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. اللي عايز أمه تفقده أو زوجته تترمل أو ابنه يتيتم يجيني أبني خلف هذا الوادي. قال الراوي فما تحرك واحد منهم أبدا. فده كان سيدنا عمر الخطاب كان إيه، كان ليه هيبة معينة كده في قلوب هؤلاء الكفار. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا هينا لينا لكنه كان حازما في المواقف، بل أحيانا كان بيكون في مواقف أشد حزما من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام اشتد إيذاء الكفار بشكل غير طبيعي، ده كان في بداية الإسلام بقى، فأراد أن يهاجر إلى بلاد الحبشة التي أشار النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم يهاجروا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا. فأبو بكر فضل ماشي لحد ما وصل لمكان اسمه برك الغماد. برك الغماد مكان بينه وبين المدينة 13 قبيلة كلهم كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمسافة بعيدة جدا قرب اليمن. فوصل هناك ولقيه رجل من سادة القوم اسمه ابن الدغنة. ابن الدغنة ده كان رجل كان سيدا، وكانت قريش كانت يعني تعمل له ألف حساب يعني. فلقي أبا بكر وكان بيحبه جدا، وكان يعني كان يعني أبو بكر له مكان عظيم جدا في قلب هذا الرجل رغم اختلاف العقيدة، ده مسلم وده كافر. فقال ماذا بك أبا بكر، لأين أنت ذاهب؟ قال ذاهب في أرض الله، أسيح في أرض الله، فقد أخرجني قومي من بلدي، يعني خلاص لا بقاء لي في هذا المكان، عمين بيأذون وبيتعبون، فأنا خارج بقى أسيح في أرض الله. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، اللي زيك لا يخرج ويروح أي مكان ولا حد يقدر يخرجه، إنك لا تصل الرحم. وعايزك بقى تركز كده وتقارن، مش مقارنة يعني، اربط ما بين الموقفين دولت، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقهر الضيف وتعينه على نوائب الحق. دي الكلمات اللي مين قالها من شوية يا جماعة؟ دي نفس الكلمات اللي قالتها أمنا خديجة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، نفس الكلمات، نفس الأفعال التي كان يفعلها النبي هي نفس الأفعال التي كان يفعلها أبو بكر، لتشابه القلوب. عشان كده كان الرجل الثاني في الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، كان ثاني اثنين، كان أقرب وأحب الناس إلى قلب النبي. سئل النبي كما عند مسلم لما سأله عمرو بن العاص قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. يبقى أكتر واحدة حبيبة إلى قلب النبي من النساء هي عائشة، وأكتر إنسان حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في ابن الدغنة قال له نفس الكلمات اللي قالتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعاد ابن الدغنة ودخل هو أبو بكر إلى مكة، فلما دخل قال ابن الدغنة أبو بكر في جوار لا يتعرض له أحد، وبالفعل كان أبو بكر قعد فترة في جوار ابن الدغنة إلى أن رفض بعد ذلك أبو بكر هذا الجوار، كان لسبب أن أبو بكر بقى كان طبعا بيخش بيته، وهم كفار قريش اشترطوا على ابن الدغنة قالوا له خش بيته ما يعودش يقرأ القرآن في فناء البيت، عشان الصبية عندنا بيعودوا يسمعوا والنساء بتسمعوا، ونخش عليهم أن يفتنوا وأن يصبأوا ويدخلوا في دين محمد. فأبو بكر الصديق رفض الشرط ده، بقى هو وافق عليه في الاول، بعد كده لقى نفسه مش طايق يعني الشرط ده، فبدا يقف في الفناء بتاع بيتي فيصلي ويقرا قران ويجتمع الصبيه والنساء ويكاد ان يفتنوا وان زي ما كما يقولون ان يسبقوا ان يدخلوا في دين الاسلام. فقالوا لابن الدغنة اما ان ترد الجوار واما ان نفعل به كذا وكذا ونخفر جواره. فابن الدغنة راح لابو بكر قال له انا دخلت في جواري وانا مش عايز اعرض نفسي للمشكله، فقال له قد رددت عليك بجوارك وارضى بجوار الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض اكرام الضيف ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا.
ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض صور مشرقة جدا من إكرام الأنبياء والصحابة والتابعين لأضيافهم. كلمنا عن الأنبياء وكلمنا عن بعض الصحابة، ونكمل بعض الصحابة والتابعين في إكرامهم لهؤلاء الضيوف. أبو أيوب الأنصاري، وهذا اسم أول ما تسمعه على طول تتذكر في التو اللحظة يعني إن هو ضيف النبي. أدي يا جماعة ما ضيفوش في يوم ولا ثلاث أيام، ضيفوا عنده في بيته 7 شهور. يا بختك يا أبو أيوب، تخيل بقى حضرتك لما النبي يكون ضيفك 7 شهور في بيتك. شوف البركة تحل ببيتك لو النبي دخل بيتك مرة. فتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بيتك 7 شهور أو 7 أشهر. حاجة عجيبة جدا لما النبي دخل بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وبعدين بيت أبي أيوب الأنصاري ما كانش فيلا، وكان بيت يعني من خشب كده بس مكون إيه من دورين. فأبو أيوب قال للنبي اطلع أنت الدور الأعلى وإحنا في السفل، يعني نبقى في الدور الأولاني. فرفض النبي وقال إنه أيسر لي ولك لأنه يأتينا أضيافي، فأيسر لي ولك إن أنت تكون فين؟ إن أنت تكون في الدور العلوي. فأبو أيوب على مضض منه راح موافق، وطلع هو وزوجته اللي هي أم أيوب، وكانوا الاثنين بيحبوا بعض جدا وكانوا على موجة واحدة زي ما بيقولوا، وفضلوا قاعدين فوق. فهو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لما تيجي وقت النوم يا أم أيوب، أو حتى وإحنا بالنهار لما تمشي امشي في الجوانب عشان ما تبقيش ماشية في مكان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، امشي جنب الحيطة كده. ولما يجوا يناموا كان هو ينام في ركن جنب الحيطة ويتنام في الركن اللي قدامه جنب الحيطة عشان ما يكونوش نايمين فوق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحضروا الأكل وينزل بيه أبو أيوب ويحطه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل النبي ويشربه ويتركه أبو أيوب لحد ما يخلص ويجي ياخد بقايا الطعام والشراب. فيلاقي مثلا فاضل شوية مية فيطلع فوق من حب لزوجته ويقول لها يا أم أيوب انظري من أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحن، هو شوف هو أكل منين. فتقول له ناكل بقى من مطرح النبي، يعني يتبركوا بأثار النبي، وهذا جائز، جائز إن احنا نتبرك بأثار النبي ولا يتبرك بأي أثر غير أثر النبي حتى لو كان صحابي. ما يجوز إن احنا نتبرك بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي حد في الدنيا إلا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأكلوا ورا النبي، وكان يجي بقى الكوباية المية يشوفه هو شرب منين، وواضح أثر الشفايف بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب ويشرب زوجته من نفس الموضع حتى ينالوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام هو مجهز مية ومنزلها للنبي صلى الله عليه وسلم، اتدلقت كوباية المية. فطبعا ما كانش فيه على سيراميك ولا بتاعه، المكان كله خشب، خافوا ان نقط مية تنزل على النبي. وكان ابو ايوب كان جايب قطعة قطيفة كده، هي الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة، جايبها هدية لام ايوب، شقها نصين وضحى بالثياب دوت وقال لها امسك انت نص وانا نص ونشف لحسن نقطة تنزل على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وظل في إكرامه للنبي 7 شهور. وبعد ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه وانتقل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم، كان أبو أيوب كل يوم يجهز الأكل بتاع النبي اللي هو وجبة الغداء، يجهزها للنبي عليه السلام في وقت ما، ويفضل سيبها من وقت كذا إلى وقت كذا، لو جه النبي يأكلها، لو ما جاش هو يأكلها هو وزوجته، إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري وسيدنا جابر بن عبد الله حصل منهم موقف الحقيقة نفس الموقف بنفس التفاصيل، والحديثين رواهم البخاري ومسلم. يعني الحديث بتاع قصة أبو طلحة رواه البخاري ومسلم، والحديث بتاع قصة جابر رواه البخاري ومسلم. قصة جابر وردت في غزوة الخندق، قصة أبو طلحة وردت في مناسبة بعيدة عن الغزوات، يعني مناسبة عادية جدا. يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إني أنا هحكي لكم قصة جابر، وبناء عليها تعرفوا قصة أبو طلحة الأنصاري. جابر بن عبد الله في غزوة الخندق طبعا كان في مخمصة شديدة جدا وجوع شديد، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة قعدوا بدون طعام 3 أيام، حتى ما النبي ربط حجرا على بطني، ويقال ربط حجرين على بطني صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عشان يكسر الصخرة اللي هي وقفت قدامهم مش عارفين يكسروها، ومسك المعول ونزل وقال الله أكبر، ضرب يعني الصخرة تلتها طار، وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس، الضربة الثانية الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام، الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن. فالصحابة شافوا الحجارة اللي مربوطة على بطن النبي، لأن النبي راح مشمر وربط ثوبه كده عشان إيه يقدر إيه ينزل يكسر الصخرة. فجابر بن عبد الله قال فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت خمصا شديدا. الخمص اللي جاي من المخمصة اللي هي أثر الجوع، قال فلم أتحمل، ما أقدرش أتحمل. الله، طب ما أنت كمان يا جابر رضي الله عنه وارضاه، ما أنت كمان جعان بقالك 3 أيام. أيوة أنا أجوع أموت، يحصل لي اللي يحصل لي مش مشكلة، المهم النبي ما يجوعش صلى الله عليه وسلم. شوف حبهم للنبي كان قد إيه. فراح لزوجته على طول كده قال لها ماذا عندك من طعام؟ خد بالك نفس القصة دي حصلت مع أبو طلحة الأنصاري بس ما كانش في غزوة. ماذا عندك من طعام؟ قالت له ما عندي إلا قوت الصبية. قال نومي الصبية وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فراحت قالت له طيب عموما الطعام اللي عندي ممكن يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي معه مثلا أبو بكر وعمر، بس اوعى تبلغ حد تاني ما تفضحنيش أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خلاص ماشي. راح للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيش لنفسه صلى الله عليه وسلم، كان قمة الجود والكرم والحب لأصحابه والوفاء لأصحابه. فأول ما جابر بن عبد الله راح موطي كده وشوش النبي قال له يا رسول الله ندعوك إلى الطعام، وإن أردت أن تدعو أبا بكر أو عمر ما فيش مشكلة، أكتر من كده الأكل ما يكفيش يعني. فنظر النبي لأهل الخندق وكانوا 1000، قال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. فجابر طبعا حط إيده على رأسه مش عارف يعمل إيه، وجاء النبي عليه السلام ومعه ما شاء الله 1000 واحد، ما كلوش بقالهم 3 أيام، واحتمال كبير برضو ما يكلوش كمان 3 أيام، يعني الواحد فيهم يخش يملى التنك يكفي 6 أيام، خد بال حضرتك. فجابر بن عبد الله ما شاف منظر اترعب، فراح البيت بقى فزوجته واقفه على الباب، فقالت له إيه ده؟ أنا شفه وبار وكده، وقال لها ده أهل الخندق جايين إيه عشان يأكلوا. فقالت له بك وبك، قعدت تؤنبه إزاي تعمل كده، مش أنا قلت لك ما تفضحنيش قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها والله العظيم أنا قلت له في ودنه، بس هو اللي نادى على أهل الخندق. قالت له وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ أنت قلت له إحنا عندنا إيه؟ قال لها قلت له عندنا كذا وكذا. قالت له خلاص ما تشغلش بالك، هو أدرى بما يفعل صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لجابر، قال له ما تخليش زوجتك لا تعجن عجين ولا تعمل اي حاجه لحد ما اجي. فدخل النبي وبص لقى كده يا دوب داجن صغير كده وشويه شعير ولا بتاع ولا شويه قمح، فوضع النبي يده وسمى وبارك، ثم تفل اللي هو التفله من غير ريق هوا يعني كده، تفل في الطعام وقال الان انضج الطعام. ما شاء الله في هوا ما شاء الله خلصت الاكل، ثم اعدت حاجه كده زي صينيه مثلا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا، قال له يا جابر ادعوهم 10 10، 10 يخشوا ياكلوا خلصوا يطلعوا من الناحيه الثانيه، خشوا 10 غيرهم، الألف دولت يخشوا 10 ورا بعض. فدخل العشر الاولين وكلوا، وجابر بن عبد الله حط ايده على قلبه، لان العشر دولت لو كلوا الصينيه وخلصت عندنا 990 ولا 990 مش هياكلوا، غير ان النبي نفسه مش هياكل، وغير ان جابر وزوجته مش هياكلوا. فبيقول جابر فكنت انظر الى الطعام وكأنه يمد من السماء، يعني الصحابة بيأكلوا من الجوانب، ونهاهم النبي أن يأكلوا من إيه؟ من وسط الإيه؟ الطعام، لأن من وسط الطعام تنزل البركة من السماء كما ورد في أحاديث كثيرة. فبدأ يأكلوا من الجوانب كده، يأكلوا يسموا الله ويأكلوا ويشبعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم يأكلوا حتى ما يشبعوا، يأكلوا ويشبعوا ويخرجوا، وعشرة اللي يخشوا. أكل الألف جميعا ولم ينقص من الطعام أي شيء، فضل الطعام كأنه لسه نازل حالا من على إيه؟ من على النار. فنظر النبي إلى جابر وابتسم، فأكل النبي، ثم قال لجابر بن عبد الله كل أنت وزوجك وأهدي لجيرانك. الله أكبر، شفت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بركات النبي لو تحدثنا عنها محتاجين أن احنا نعمل 20 حلقة عشان نتكلم عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف برضو مش هنحكيه حصل مع أبي طلحة الأنصاري، برضو شاف النبي جعان وراح لزوجته لأم سليمة وقال لها عد الطعام وكلام ده، وحصل نفس الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. في موقف برضو تاني جميل جدا بيوضح لك أن أنت لو جالك ضيف ما فيش بيتك أكل، قال لك من السنة ويجوز الأمر بسيط جدا، أن أنت لو ليك جار إنسان طيب كده وبتحبه وبينك وبينه صداقة، ممكن تاخده على جنب وتقول له أنا عندي ضيف وما عنديش في بيتي حاجة، ممكن تضيف ضيفي دوت، ما فيهاش مشكلة خالص بالمرة. طبعا احنا في هذا الزمان ما نقدرش يعمل كده، لان لو واحد عمل كده ده هيكون اخر يوم بينه وبين جاره، وبعد كده يقول لك ده مش ممكن لا تعامل معاه ولا عرفه ولا اي حاجة يعني، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي جاله ضيف وطلب منه ان هو يضيفه، وهو ما يعرفوش النبي عليه السلام، واحد جاي له بيقول له ضيفني يا رسول الله، يعني عايزك تقعدني معاك اكل معاك لقمة. والنبي عليه السلام كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم سأل زوجته عائشة هل عندك من طعام؟ قالت له ما عندي الا الماء، ما عنديش غير شوية مية. طب يا ام سلمة ما عنديش غير ميه، يا جويرية يا حفصة، الكل ما فيش حد عنده غير شوية ميه. ودي بيوت النبي التسعة، بيوت النبي التسعة ما فيهاش غير شوية ميه، عشان نحمد ربنا على ربنا بيدهن، عشان نبقى راضين باللي ربنا قسمهن، عشان يبقى عندنا قناعة كده، والقناعة كنز لا يفنى، وان احنا نعلم ان لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، عشان نرضى كده باللي ربنا قسم هنا. أحيانا الإنسان يبقى عنده طعام وعنده فلوس تكفي إنه يجيب أكل لبيته لمدة سنة، والله العظيم لمدة سنة كاملة يأكلهم، ومع ذلك لو ضاق رزقه لمدة أسبوع يتضجر والدنيا واقفة والحالة بقت صعبة والدنيا بقت مش عارف عاملة ازاي. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، اللهم آمين، وأن يسد دين المديونين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ما فيش في بيته أكل خالص، وده ضيف جاي له لازم ياخد حقه يعني، فقال ومرضيش بقى يوجه الدعوة لحد معانا عشان ما يسببلوش حرج. شفت ذوقيات النبي اللي بيتكلم بيقولك نتعلم الذوقيات من الغرب، غربي مين ولا شرق مين، لا نتعلم الذوقيات إلا من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أبو الذوق كله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من يضيف ضيف رسول الله، من يضيف الضيف ده؟ فقام أبو طلحة الأنصاري برضه، هو يعني هو نفس الشخص، قال قام أبو طلحة وقال أنا يا رسول الله. أبو طلحة طبعا من كثرة إنفاقه، وكان رجل يعني كريم كرم لا يخطر على قلب بشر، عجيب جدا درت هو يمكن أنفق كل فلوسه على هذا الكرم، لدرجة أنه في اليوم ده ما كانش في بيته غير أكل يكفي الصبي الصغار. فرح على البيت وقال لأم سليمة ما عندك من طعام؟ قالت له عندي قوت الصبي. قال لها نومهم، فنيمتهم، وبعدين قال لها هيجي لنا الضيف، هنعمل خطة معينة عشان ما نحرقش الضيف، الأكل اللي عندك يكفي احنا الثلاثة يعني أنا وانت والضيف؟ قالت له لا يكفي واحد بس. قال خلاص حط الأكل قدام الضيف واعملي نفسك ان انت بتجيب بقية الأكل، وبعدين قبل ما تجيبي بقيه الاكل مثلا ايه اعملي نفسك ان انت بتصلحي المصباح، وكان طبعا المصباح عندهم ايه مفيش بقى لا لومات فلورسنت ولا نجف ولا كان ده كله، كانت لمبه سهاري كده بشويه كيروسين ولا جاز ولا زيت، وكانت بتولع يعني بالمنظر ده. فالمهم فكانوا بيحطوا الزيت في اللمبه ديت ويولعوها، فعملت نفسها ان هي بتصلح اللمبه وراحت نفخه فيها فطفت، يظهر ان الزيت مش عارف ايه، المهم ايه فضلوا قاعدين في الظلمة، بس الأكل اتحط قدام الضيف، الضيف كان فعلا ابتدى يأكل. قال لها عايزك بقى تسمع الضيف كأنك بتاكل، يعني حركي بقك وأنا أحرك بقي عشان هو ما يتكسفش ويقول الله ده أنا باكل لوحدي، ربما يكون الأكل ده هم كان عاملين حساب إن إحنا التلاتة ناكل، يبقى أنا أكل تلت الأكل اللي في الصحن ده أو في الطبق ده وأسيب لهم التلتين عشان يأكلوا. لا هم حاسسين هم كمان بياكلوا، يعني هم كمان قدامهم اكل، فاخذوا يحركوا الفم كده بالطعام كانهم بياكلوا، وهو اكل لحد ما خلص كل الاكل، وبعد كده راحت قايمه عملت نفسها مش عم بتظبط الزيت وراحت مولعه ايه اللمبه مره ثانيه. عند اذان الفجر خرج ابو طلحه الانصاري ومعاه الضيف بتاعه وراحوا عشان يصلوا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجه ابي طلحه وقال عجب الله من صنيعكما بضيفيكما بضيفيكما الليله، يعني ربنا عجب من اللي انتوا عملتوه مع الضيف بتاعكم، قعدتوا تعملوا نفسكم ان انتوا بتاكلوا عشان هو ياكل وعشان تكرموه. واذا عجب الله عز وجل او ضحك من عبد في موطن من المواطن كما ثبت في مسند الامام احمد بسند صحيح، فان هذا العبد يدخل الجنه يوم القيامه بلا حساب ولا عذاب. الله اكبر. شوف اكرامه للضيف وصل لدرجه ايه، انه بيحسس الضيف انا باكل واشرب وزوجتي بتاكل وتشرب والحمد لله البيت مليان خير، فانت كل واشرب واشبع، فاهم ازاي؟ عشان الضيف ما يتكسفش. شفت قد ايه الذوقيات العاليه اللي كانوا بيعملوها رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا جعفر ابن ابي طالب، سيدنا جعفر ابن ابي طالب كان يروح يصلي مثلا الظهر او اي صلاه من الصلوات الخمسه رضي الله عنه وأرضاه، كان يروح يصلي الصلاة من الصلاة الخمسة، وهو راجع كان بيمشي في طريق معين، الطريق ده كان بينتظروا فيه الفقراء والمساكين وحافظين الطريق ويصلوا، وبعد الصلاة مباشرة ما يستنوش ومخرجين برا وعاملين نفسهم صف كده من المسجد لحد بيت جعفر بن أبي طالب، ما كانش يسيب حد أبدا، كان ياخدهم كلهم كده ويحنوا عليهم ويدخلهم بيته ويطلع كل الأكل اللي عنده ويأكلهم، لدرجة أن أبو هريرة بيقول ان جعفر بن ابي طالب كان احيانا يعني خلاص الاكل اللي بيته خلص، فكان يخرج لنا البتاع اللي فيها العسل ديت، واخد بال الجره اللي فيها العسل، فنلعق ما فيها من عسل، يكون خلاص يعني بتشطب، فنلعق ما فيها من عسل علشان ما يردش حد فينا ابدا، عشان يقول لنا انا لو عندي اي خير عمره ما هتاخر عنكم، عمره ما ابخل عليكم ابدا، فانا بقدم لكم كل اللي عندي مهما كان. فكان يقدم لهم هذا، وكان بيسموه أبو المساكين رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا سعد ابن عبادة كانوا لما يصلوا كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب منهم أن كل واحد يروح بيته وياخد معه واحد من أهل الصفة عشان يأكلهم، طبعا أهل الصفة كانوا بدأوا بسبعين وبعد كده زادت أعدادهم طبعا، فكان يرجع الرجل منهم، كل واحد فيهم يرجع بواحد أو اتنين عشان يأكلهم. وكان سعد بن عبادة كان يروح بيته معاه 80 من أهل الصفة عشان يأكلهم، تخيل. وكان يقول دائما: اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، على فعل الخير يعني، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. وكان له جفنة من ثريد ومن طعام ومن لحم كانت تدور على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النهاردة فين؟ عند عائشة. يبقى الجفنة دي اللي فيها أكل ولحم وخبالك كانت تذهب إلى بيت عائشة، النهاردة عند حفصة تروح لبيت حفصة. كانت الجفنة دي كانت لسعد ابن عبادة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك كان يوميا يعد الطعام للضيوف يوميا، ويخش بيته طلاب علم، ويخش بيته دعاء وعلماء ومشايخ ومقرئين وناس أفاضل من أهل العلم، كانوا يأكلوا عنده. وكان بينفق على أكبر أربعة من أئمة المسلمين، كان ينفق عليهم عبد الله بن المبارك، لدرجة أنه هو كانت التجارة بتاعته تصل سنويا لأكثر من 1,000,000، ومع ذلك ما وجب عليه درهم واحد في زكاة ماله. تخيلوا حضراتكم ليه؟ لأنه ما كانش بيبقى عنده أي شيء، 1,000,000 عمال بيتاجر فيهم ما شاء الله، تجارة رايحة وتجارة جاية، وكل الريع اللي طالع انفق على إمام سفيان الثوري، على سفيان بن عيينة، على حمد بن سلمة، على مش عارف مين. كان ينفق على الأئمة الكبار عشان يفرغهم لطلب العلم وللدعوة إلى الله، ويرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناتي. عبد الله بن المبارك اللي كان في مدينة مروة كان الدار بتاعته لا تغلق أبدا، كانت لا تغلق إلا بس في وقت النوم أو وقت قيام الليل، إنما طول النهار مفتوحة للناس يجوا يأكلوا ويشربوا ويستمعوا إلى العلم، وكان يكرم كل الأضياف رحمه الله رحمة واسعة. أختم قبل الفاصل بهذه القصة الأخيرة للربيع ابن خثيم. الربيع ابن خثيم كان تلميذ عبد الله ابن مسعود، وكان ابن مسعود يقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فكان ربيع ابن خثيم في يوم من الأيام طلب من زوجته أنها تصنع له نوع من الحلوى الغالية جدا الجميلة، كان هو بيشتهي هذه الحلوى من آن لآخر. فصنعت له تلك الحلوى وتعنت يعني، تعبت لحد ما جهزتها. زي انت عارف في انواع من الحلوى بتاخد وقت كبير جدا مع النساء، فهي جهزت له نوع من الحلوى ديت. وبعد ما جهزتها قدمت الصينيه لزوجها عشان ياكل. فجاه جاء رجل سائل وكان معتوه، يعني كان رجل عقله في عتا، يعني ما هوش دريان ايه اللي قدامه ده، سواء حلوى ولا كانت اي حاجه اي اكل تاني، هو مش دريان بالدنيا اصلا يعني. كان رجلا معتوها، وكان أعزكم الله كان يعني أثر اللعاب بيجري على لحيته، فكان منظره صعب شوية. فطلب شيئا يأكله، فكان الصحن الطبق اللي مليان أو الصينية اللي مليانة حلويات اللي عدتها زوجته كانت موجودة. فطلب من ابنه اللي هو ربيع بن خثيم، طلب من ابنه يطلع الصينية كلها لهذا الرجل. فرجل راح واخد الصينية وراح داخل جوه عند ربيع بن خثيم وبدأ يأكل، وبدأ يأكل واللعاب يجري على لحيته، وابنه قاعد بيقول له: يعني أبتان ليه سبت له كل الصينيه كلها؟ ده امي تعنت وتعبت جدا عشان تعد لك الصينيه ديت، وبعدين ده رجل معتوه، يعني انت لو قدمت له جزء من الاكل ده، او لو قدمت له حتى اي اكل شعير ولا قمح، هو لا يدري اذا كان ده قمح ولا شعير ولا حلوى. فقال: ان كان هو لا يدري فان الله عز وجل يدري، ويكافئ الله عز وجل يوم القيامه. بعد الفاصل نتكلم عن اداب الضيافه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، نراكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا عنصر مهم جدا نختم به درس الليلة دي اللي هو آداب الضيافة. بقى نقولها في عجالة سريعة، طبعا هي آداب الضيافة دي محتاجة أنها تتشرح، لكن هقولها على صورة عناوين فقط. آداب خاصة بالإنسان اللي بيضيف اللي هو صاحب الضيافة، وآداب خاصة بالضيف اللي هو نازل ضيف على حضرتك. أداب صاحب الضيافة في عجلة سرعة. رقم واحد، النية الصالحة، أن أنت تنوي لما يجي لك ضيف أن أنت بتكرمه ابتغاء مرضات الله. مش هغديه النهاردة عشان يعشيني بكرة، مش هأكله النهاردة كذا عشان يأكلني عنده كذا، لا، أنا بعملها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. من كان منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. الحاجة الثانية، عدم التكلف للضيف. أنت راجل ظروفك على قدك، واخد بالك، قدرت تكرمه بما لا يؤثر على حياتك مع زوجتك وأولادك اكرمه، إنما ما قدرتش زي ما بيقولوا كده عندنا فصل الجودة من الموجودة. لا تتكلف لضيفك، لأن التكلف للضيف هيخليك إن أنت حياتك تتأثر وبعد كده لا تستقبل ضيفا، إنما خليك حياتك كده عادية جدا حتى لا تزهد بعد ذلك في استقبال أي ضيف. الحاجة الثالثة، حسن الاستقبال، استقبله استقبال كويس. ما يجيش ضيف من بره وبعدين بيخبط مثلا، فانت تقول لابنك طب دخلوا وقعدوا في الصالون وما تهتمش بيه وكده وتشغل نفسك، لا، قوم بنفسك واستقبله وابتسم في وشه واهلا وسهلا نورتنا يا اهلا وسهلا، واتكلم معاه كده ودردش معاه واستقبله استقبال كده يحسسه ان هو فعلا داخل كانه داخل بيته. اللي بعد كده، ان انت تجلس الضيف في مكان مناسب. لما تيجي مثلا داخل بيتك رجل من علية القوم هتقعده في مكان معين، واحد إنسان بسيط زي حالتنا هتقعده معك في مكان تاني. فإذا لكل مقام مقال، أنزلوا الناس منازلهم. وهذا ليس فيه نفاق ولا في أي حاجة، كل ما في الأمر أنت بتعطي كل إنسان قدره. ممكن يكون إنسان صاحبك وحبيبك جدا، فبالتالي لو قعدت حتى على الأرض يقعد معك ما فيش مشكلة، مش هيزعل. لكن ممكن يكون ضيف غريب عنك وله مكانة، فلازم تجلسه مثلا في الصالون ولا في مكان في الأنتريه ولا حاجة زي كده. طيب، الحاجه اللي بعد كده، ان انت ما تخصش الضيف بحديث دون ضيف اخر. جالك مثلا اتنين او تلاتة، ما تقعدش مع واحد تتكلم معاه وتسيب التانيين، او تقعد او كانوا اتنين مثلا تقعد تدردش مع ده وتسيب التاني خالص. لازم توزع الكلمات على الكل، الا اذا كنتوا بتتكلموا في موضوع معين مع واحد مخصوص، وبعدين هتبتدي تتسال معاه وانت بتعلي صوتك وتسمع الضيف اللي معاه عشان يستفيد من هذا الحوار. الحاجة اللي بعد كده، تعجيل الضيافة وتقديم الطعام بسرعة. بمعنى أحيانا تخش عند واحد هتتغدى عنده، تفضل قاعد تشرب مية، تشرب عصاير، شاف إيه، يفضل قاعد واخد بال حضرتك، يعني جلسة ذل زي ما بيقولوا، يعني لحد ما الأكل يتقدم بعد 3-4 ساعات يكون رجل إيه، يعني أوشك زي ما بيقولوا كده، الرجل اللي دخل على أبي نوح. ورجل أبو نوح ده كان رجل بخيل جدا، فقعد عنده من الصبح لحد بالليل خالص ورجل ما قدموش أكل. ففين وفين بيقول له يعني ألا تأكل يا أبا نوح؟ قال له باكل، هجيب لك أكل. فراح جاب له حتة عيش نشفة، خد بالك، فالرجل قال فيها قطعة شعر، قال: يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية اللي هو طعم الموت، فجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فأخذت فأسا كي أكسر منه شظيا، جبت الفأس عشان أكسر منه حتى كلها، خد بالك، ثرم الفأس وشج رأسي وانكسرت مني الثانية. يعني فاهم ازاي؟ ما شاء الله، رغيف من أيام أم الحطب الثاني يعني. فإيه، فلذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا قال عنه إيه؟ قال: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. بسرعة، أول ما الضيف جه الأكل جه بسرعة. الحاجة اللي بعد كده، إن أنت تقرب الطعام للضيف. يعني طبعا في الوقت الحالي ممكن يكون مثلا انتوا قاعدين في الانتريه والاكل يتحط على السفره، مفيش مشكله ان انت تنقل الضيف للسفره، انما لو كان مفيش سفره وتاكلوا مثلا على الارض او في مكان اللي هو نفس المكان بتاع الجلسه العربي اللي انتوا قاعدين فيها، فالافضل ان انت تجيب الطعام لحد الضيف وتحطه قدامه. من ضمن برضو الاشياء، تقديم افضل ما عندك، لان ده ضيف، ومن الايمان بالله واليوم الاخر اكرام الضيف. قدم وما تخافش، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خدمة صاحب البيت لضيوفه بنفسه، وده شيء جميل قوي، ان انا ضيفت ناس وقعدتهم في بيتي بياكلوا، واخد بالك، انا بنفسي صاحب البيت اقوم اتفضل فلان وتفضل فلان واجيب لكم ميه، طب اجيب لكم كذا، طب عايزين عصاير، طب مش عارف ايه، انا اللي اخدم على ضيوفي بنفسي علشان يحسوا قد ايه انا عندي حفاوه بيهم، قد ايه انا فرحان بوجودهم. عدم رفع الطعام حتى يشبع الضيف، مهمه جدا، مساله ذوقيه. مش اول ما حطيت الاكل قدام ضيفي وبيقول بسم الله فقمت شايل الاكل كله بالهنا والشفا. واخد بالك يعني؟ لا ده يعني سيبه لحد ما ياكل ويقعد كده ويقول لك يعني الحمد لله، وبعدين ايه اعزم عليه تاني برضو انه ياكل. يعني لو اكل خير، ما اكلش خلاص يبقى هو شبع خلاص، انما ما ترفعش الطعام قبل ما ياكل الضيف. ان يكون الطعام كافين، عازم ثلاثة ما تحطش اكل يكف واحد، او عازم اربعة ما تحطش اكل يكف اثنين. حط الاكل، لو ما عازم اربعة حط اكل ان شاء الله حتى يكف ستة، ياكلوا وينبسطوا ويشبعوا، وكل هذا ان شاء الله ربنا هيخلف عليك بفضل الله. حاجة اللي بعد كده ان انت ما تنساش قرايبك، مش روح تعزم جيرانك واصحابك وحبايبك وزملائك في العمل وتنسى قرايبك. فالاقربون اولى بالمعروف، يعني حتى لو هتعزم اصدقائك اعزم معهم ابن عمك، ابن خالتك، اعزم عمك، اعزم خالك، اعزم اي حد من قرايبك، عشان يبقى منها صدقة وصلة، ومنها كمان اكرام ضيافة، وهم والاقربون اولى بالمعروف. عدم النظر الى الضيف وهو ياكل، لان الامور دي احيانا بتبقى محرجة. رجل اعرابي دخل واكل مع عبد الملك بن مروان، فعبد الملك بن مروان لما اتحط الاكل فبدا يبص للرجل الاعرابي ده بيتكلم معاه، فبيقول له خد بالك يا اعرابي من اللقمه ديت وانت بتاكلها الاحسن فيها شعرين. فقال له ما شاء الله، يعني انت تدقق النظر حتى رايت الشعره في الطعام، والله لا اكلت معك. وراح قايم ايه وساب لك. الامور دي بتبقى محرجه جدا للانسان لما يكون قاعد بياكل والتاني قاعد ما بياكلش، عمال ايه عمال يبص له، فطبعا بتسبب له احراج، ممكن الضيف يقوم من قبل ما ايه من قبل ما ياكل. ان تقسيم الطعام على الضيوف، احيانا بيبقى اكل محتاج يتقسم، مثلا جايب فراخ هتقسم الفراخ دي دوت مثلا صدر ده مش عارف ايه ده كذا، بتقسمه بنفسك، لان ممكن الضيف يبقى ايه الاكل محطوط في النص، حاطط ديك رومي، حاطط بط، حاطط وز فراخ، حاطط حاجه من اللي بتتقسم ديت، وانت ما قسمتهاش وسايبها في النص، هو ممكن يتكسف يمد ايده، لا خد وقطع وقسم وادي كل واحد كده ايه النايب بتاعه عشان ايه ياكل وما يتحركش ان هو يمد ايده. ان ارادوا ان ياكلوا وحدهم فلا باس، بعض الناس مثلا حد يضيفهم رجل وزوجته واولاده، فممكن يطلب من صاحب البيت طب استاذنك ممكن بس اقعد في مكان اكل انا وزوجتي واولادي وبعد كده نقعد مع بعض احنا بقى وندردش ونتكلم، ممكن يطلب كده خلاص اديله اللي هو عايزه. انما الافضل ان انت تقعدوا النساء مع النساء والرجال مع الرجال والكل ياكل كده صحبه كده تبقى جميله في قعده الضيافه. اللي بعد كده الإحسان إلى الضيف مدة إقامته. إحنا قلنا جائزة الضيف يوم وليلة، هيكمل ثلاثة أيام يبقى في اليوم وليلة بتكرمه جدا جدا، بقية الثلاثة أيام تقدم له ما تستطيع، بعد ذلك ما زاد على ذلك فهو صدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الحاجات الجميلة برضو في إكرام صاحب الضيافة للضيف تقديم هدية، إن أنا ضيفت واحد أكلته وشربته وبسطته وهو ماشي مثلا، فيش مشكلة إن أنا أقدم له كتاب من كتبك او كتاب اي حد من اهل العلم، انك تقدم له شريط سدهايه، انك تقدم له زجاجه عطر، بتبقى جميله قوي. والحاجه الاخيره بقى ان انت وهو ماشي تودعه بنفسك وتدعي له وتدعوه الى الله، لو كان مقصر في الصلاه، مقصر في العباده، مقصر في اي حاجه تدعوه الى الله. واحده حضرتك ضيفتيها ومش لابسه حجاب، وضيفتيها واكلتيها وبسطتيها وكنت جميله معاها وقدمت لها هديه حلوه ما شاء الله، وهي ماشيه ذكريها بالله، قولها حبيبتي ربنا يبارك فيك، والله انا عشان بحبك في الله يعني بدعوك ان ربنا يكرمك ان شاء الله بالحجاب كده، ربنا يبارك فيك ونفرح بيه ونحتفل كده، وتيجي عندنا كده نحتفل بحجابك ده. الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض الاداب الجميله الخاصه بصاحب الضيافه. طيب والاداب بقى الخاصه بالضيف اللي جاي عند حضرتك عشان ياكل. رقم واحد إجابة الدعوة، ودي طبعا الحمد لله ما حدش بيأثر فيها ما دام في أكل الكل إيه بيقول لك هيت لك، واخد بالك يعني بالنسبة لديت الحمد لله مش محتاجين حد يوصيهم الحمد لله. الحاجة الثانية ألا يتربص بأوقات الطعام، إن واحد يبقى عارف إن حضرتك يوميا بتتغدى الساعة 4، فكل يوم يجي يخبط على حضرتك الساعة 4 ويقول لك ايه يا خبر، والله ما خدت بالي ان انتوا بتاكلوا، طب انا اسف، طب اجي لكم في وقت تاني، طب اتفضل، يعني لو ما كنتش تحلف يوم خد بالك ويروح داخل واكل. لا الاصل ان احنا يكون عندنا ذوقيات في الموضوع ده، ما نتربص يعني لو جت مره قدرا يعني ما كانش في وقت اروح ازوره غير في الوقت ده مش مشكله، ودخلت وكلت مفيش مشكله، انما ما يبقاش كل يوم بخبط في الوقت دوت واعمل نفسي مش واخد بالي. الحاجه الثالثه التأدب بآداب الاستئذان والزيارة، إن أنا أخبط على الباب ثلاث مرات فقط مش 50 مرة والجرس وأفضل أعمل برجلي في ناس ما كنتش ترد عليه بص نايم هصحيك مش عارف لو يعني حاجة صعبة جدا، لا هي ثلاث مرات ثلاث خطوات رد رد ما ردش خلاص أمشي، ولما أخبط أقف على جنب ما أقفش في وش الباب، ما اقعدش ابص من عين سحريه تكون متركبه بالمشقلب ولا بتاع او في ثقب في الباب حرام، واخد بالك؟ طيب يبقى التادب باداب الاستئذان والزياره. أن يسمي الله عز وجل عند دخول البيت عشان تحصل البركة. النبي قال لأنس بن مالك كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فعشان تحل البركة في هذا البيت وانت داخل سمي الله وانت داخل هذا البيت. ان انت ما تقترحش طعام يشق على الناس، يعني ما تقولش يعني الراجل اللي مضيفك بيقول لك طب تحب اجهز لحضرتك ايه، يعني حضرتك بتحب تاكل ايه، تاكل كذا ولا كذا. لو خيارك بين صنفين يبقى هو ده مقدرته، يقول لك مثلا تاكل فراخ ولا تاكل مثلا لحمه، فما تجيش تقول له لا كابوريا وجمبري واستاكوزا وصبيط وحادي، هو يعني مش مقدرته واخد بالك، فبالتالي تحطه في مشقه وفي يعني في حرك فيضطر ان هو يستلف فلوس عشان ياكل حضرتك. لا ما تشقش عليه ولا تقترح اي نوع، قول له المتيسر انا باكل اي حاجه الحمد لله رب العالمين. الحاجه اللي بعد كده غض البصر، ما ينفعش اخش بيوت الناس وانا عمال ابص هنا وابص هنا وابص هنا ولو حد معدي ابص، لا اغض بصري وانا داخل السلام عليكم عليكم السلام لو كنت اقعد فين ان شاء الله والله هيتفضل هنا، فبيقعدك في مكان معين اقعد في المكان ده. لو هو غلط وقعدك في مكان تصدرت في مكان تكشف منه البيت قوله بعد اذنك ممكن تقعدني في مكان مكشفش البيت، دي من الذوقيات الجميله جدا. يبقى غض البصر. حاجه بعد كده حفظ السمع، ان انت ما تقعدش تتنصت عشان تسمع هم بيقولوا ايه، لا ده انت تحاول بقدر الامكان لو لقيت حتى بيتكلم بيهمس كده وكلام مش عايزين حد يسمعه، حاول تشغل نفسك بذكر الله بقراءه القران عشان ما تسمعش هم بيقولوا ايه، لان ده خيانه ان انت سمعت حاجه ورحت قلتها بره ده بيت وراجل ائتمنك ان انت تخش بيته. ان انت ما تثرش الفتن بين افراد الاسره، يبقى راجل متجوز واحده وراجل يكون مبداه زوجه واحده عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله، وتيجي حضرتك زوجته معديه فانت تقول له اخبار زوجتك الثانيه ايه، انت بتهزر. فزوجته الاولانيه تاخد الموضوع بانه هو محمل الجد وممكن في اللحظه دي تحصل مشكله في البيت وتولع نار في البيت. لا لا تثير الفتن في هذا البيت. تحذر من الغيبه والنميمه، ما تروحش عند صاحب البيت وتقعد تقول ده فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان قال عليك كذا وفلان عاد كذا وفلان عمل مش عارف ايه. ابعد ابعد عن الغيبه والنميمه، راجل اكرمك ما تروحش بقى تركبه الذنوب بان انت تغتاب بواحد عنده، او لان المستمع بياخد نفس الوزر بتاع المغتاب نفسه، ما تروحش تقعد تغتاب الناس عنده، ما تقعدش توقع بين اتنين عنده، ما تقعدش توقع بينه وبين حد تاني. ابعد عن الغيبة والنميمة والكذب وغض بصرك وابعد سمعك عن سماع اي اسرار موجودة في البيت. الا يعيب طعاما، الضيف ما يعيبش الطعام، ما يقولش ايه ده انا ما كنتش متخيل انت تحطوا له اكل وحش كده او مش عارف ايه. لا يعني تحط الاكل قدامك، ان اشتهيت الطعام فكل، وان لم تشتهي الطعام كل حاجه بسيطه قول الحمد لله اصلا معلش عامل دايت اصلا مش عارف ايه، يعني اي حاجه بس ايه المهم ما تعبش الطعام. ممكن واحده ما تكونش بتطبخ اكل يعني حلو زي مثلا الاكل اللي بتعمله زوجتك، والنساء يعني كل واحده حسب قدراتها، يعني مش لازم تكون دي زي دي بالظبط، يعني لا تعيب طعاما في هذا البيت. الا تثقل على صاحب البيت، ما تطلبش منه طلبات تثقل عليه، ما تقولوش مثلا طب بعد اذنك هات لنا كذا، طب اعزم فلان، طب سوي كذا، طب ابعت لابنك يجيب لنا كذا، ما تثقلش عليه، خليه هو لو عايز يكلمك بحاجه هو يجيبها، لكن لا تثقل على الضيق على الراجل صاحب البيت عشان لو حب يضيفك بعد كده ما يفتكرش اللي انت عملته فيه فيقول يعني ايه توبه نصوح. اللي بعد كده ان تشكر صاحب الضيافه. من لم يشكر الناس، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ان بعد ما تاكل عنده تحمد المولى عز وجل ثم تدعو للرجل وتشكره جزاك الله خيرا، يعني كلفت نفسك واتعبنا زوجه حضرتك الله يبارك فيها، اشكرها لنا والله ربنا يبارك فيها اكلها ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك. وعشان كده تدعي لاهل البيت، ده من السنه ان انت وانت قاعد كلت الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك في هذا البيت وبارك في اهل هذا البيت واملأ بينهم يا ربي، املأ بيتهم بالبركه والسعاده والسرور وقلب بين قلوبهم يا رب، وبارك في اولادهم واحفظ لهم اموالهم. اقعد ادعي ادعي كده لاهل البيت بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت خارج يعني تحاول بقدر الامكان ان انت تنصح صاحب البيت نصيحه وصيه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، تقربه الى الله سبحانه وتعالى. ويا حبذا لو كنت رايح له بهديه، مش لازم تكون الهديه جاتو ولا تورته ولا بسبوسه ولا الكلام ده كله، ممكن تروح تجيب له غذاء للقلب، ممكن تجيب له مصحف هديه، ممكن تجيب له مجموعه كتب هديه، ممكن تجيب له مجموعه سيديهات على حسب ما تستطيع. لم تستطع ان تاتي بهديه مش شرط، دي مساله ذوقيات كلها. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم اجمعين وان يرزقنا نعمة إكرام الضيف لأنها من الإيمان بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج همنا في مصر، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعوا على قلب رجل واحد، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. برحمتك يا رب العالمين أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مخلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. برحمتك يا رب العالمين نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمعنا صحبة على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.